الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فما زال الكلام عن شيء من أحكام المياه التي يجوز الوضوء بها والتي لا يجوز الوضوء بها. وتوقفنا عند مسألة الماء الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة، هل يجوز للرجل أن يتوضأ به أو لا؟ ولعلنا نقرأ الأحاديث الواردة في الباب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الوضوء بفضل وضوء المرأة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان.
هذا الحديث متفق عليه، ورواته كلهم من الأئمة، وقولها كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد فيه اغتسال الرجل مع زوجته في وقت واحد من إناء واحد، يعني أنهم يغترفون من إناء واحد. وقولها ونحن جنبان استدل به بعض أهل اللغة على أن لفظة الجنب يجوز تثنيتها وجمعها، وفيه دلالة على أن الرجل يجوز له أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة، وذلك لأن الماء الذي في الإناء تأخذ منه عائشة وهي جنب، ومع ذلك استعمله النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن ابن خربوذ عن أم صبية الجهينية قالت: اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد.
أسامة بن زيد هو الليثي، صدوق، روايته من قبيل الحسن، وأم صبية صحابية، وفي الحديث من الدلالة مثل ما في الحديث الأول. وقد قيل بأن هذا الخبر في أوائل أحكام الإسلام قبل نزول الحجاب. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع حاء وحدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مسدد، من الإناء الواحد جميعا.
في هذا الخبر الاستدلال بأفعال الصحابة في زمن النبوة، وأن الأصل أن ما كان من أفعال الصحابة يشتهر فإنه يقع له إقرار من قبل الوحي. وقوله كان الرجال والنساء، أي النساء المحارم أو الزوجات، وليس المراد به الأجنبيات، ولأنهم كانوا في الزمان الواحد يتحرزون من وجود الرجال الأجانب مع النساء. وقد قال بعضهم بأن المراد وضع آنية للرجال وآنية للنساء، لكن التفسير الأول أظهر. وفيه أن الرجل قد يتوضأ بفضل امرأته. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ندلي فيه أيدينا.
هذا أيضا رواية للحديث السابق، وهو جيد الإسناد. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن ذلك. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن داود بن عبد الله حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوان عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة. زاد مسدد: وليغترف جميعا.
هذا الخبر صحيح الإسناد، وداود بن عبد الله ثقة، والرجل الصحابي لا يضر عدم تسميته لأن الصحابة كلهم عدول، وعدم تسمية الصحابي لا يضر في صحة الخبر. وقوله صحب النبي 4 سنين يريد طول الصحبة من أجل أن يؤكد خبره الذي رواه. وقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، المراد بذلك إذا توضأ الرجل أو اغتسل من إناء وبقي في الإناء فضله، فهل يجوز للمرأة أن تغتسل أو تتوضأ به؟ ومثله في العكس، ما لو توضأت المرأة فبقي في الإناء فضلة من الماء، فهل يجوز للرجل أن يتوضأ منه؟ وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال عديدة، فمنهم من قال بأن هذا الخبر منسوخ بحديث عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. ومنهم من يقول حديث النهي المراد به النهي عن الماء المستعمل، وليس المراد به النهي عن فضل وبقية الماء. ومنهم من يقول إنما يراد به الماء الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة، فإذا خلت امرأة بماء لطهارة كاملة لم يحق لرجل أن يغتسل أو يتوضأ بذلك الماء. وهذا القول الأخير هو مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة، والجمهور على أن أحاديث الرخصة ناسخة لأحاديث النهي. نعم.
قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو داود يعني الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو الأقرع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة.
هذا الخبر ضعيف الإسناد، أبو حاجب مجهول، ومن ثم لم يصح أن يعول على هذا الخبر.
قال رحمه الله: باب الوضوء بماء البحر. قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق قال: إن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
هذا الخبر صحيح الإسناد، رجاله ثقات، وقد تكلم بعضهم في إسناد هذا الخبر بأمور يسيرة لا تقدح في صحة الخبر. وقول الإمام أبي داود: باب الوضوء بماء البحر، هل يجوز لنا أن نتوضأ بماء البحر؟ وذلك لأن ماء البحر لا يشرب، فقد يتبادر إلى الأذهان أن هذا الماء لا يتوضأ به، ثم إن ماء البحر قد تغير طعمه ففيه ملوحة معلومة، فقد يقع ظن بأن ذلك الماء لا يصح الوضوء به، كما أنه قد ورد في عدد من النصوص أن رب العزة والجلال يحول ماء البحر يوم القيامة فيتفجر فيكون نارا، فحينئذ قال طائفة من الصحابة بأنه لا يجوز الوضوء بماء البحر. وقد وقع الاتفاق من قبل التابعين فمن بعدهم ومنهم الأئمة الأربعة على جواز الوضوء بماء البحر لهذا الحديث. قوله أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل، هذا الرجل هو عبد الله المدلجي من بني مدلج، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، أي نركب السفن التي تجري في البحر. والمراد بالبحر المساحات الواسعة من المياه التي تبقى شتاء وصيفا. والغالب في كلام أهل اللغة أن يسموا المياه المالحة والحلوة جميعا باسم البحر متى كانت تبقى صيفا وشتاء، وكانوا لا يعرفون اسما لها غير اسم البحر، فكانوا لا يعرفون اسم البحيرات وإنما اسم البحر للجميع. وقوله نحمل معنا القليل من الماء، يعني من أجل الشرب، أي من أجل الشرب، فإن توضأنا بذلك الماء القليل عطشنا، لأننا سنستنفد هذا الماء في مدة قريبة. قوله أفنتوضأ بماء البحر، هذا سؤال، أي هل يجوز لنا وهل يصح الوضوء بماء البحر أو لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، أي أن البحر طهور ماؤه، والطهور هو المطهر لغيره، الطاهر في نفسه. ولا يفهم بأن الطهارة مقتصرة على ماء البحر، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمياه الآبار، ما يدل على أنها طاهرة. وقد قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فدل هذا على أن مياه الأمطار طهورة. وقوله هو الطهور ماؤه، أي أن كل ماء يأتي من البحر فهو طهور، ومن ثم فيجوز الوضوء منه والاغتسال. وقوله الحل ميتته، المراد بميتة البحر ميتة الحيوان الذي لا يعيش إلا في البحر. أما إذا كان الحيوان يعيش في البر والبحر فهذا لا يقال عنه بأنه من ميتات البحر، وإنما يسمى بميتة البحر الحيوان الذي لا يعيش إلا في البحر. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الطير يصاد بالسهم فيقع في الماء، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تأكل. فهذا طير من ميتة البحر لأنه قد مات بسبب البحر، ومع ذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من الأكل منه. فدل هذا على أن المراد بهذا الحديث الحيوان الذي لا يعيش إلا في البحر. أما الحيوانات التي تعيش في البر والبحر فهذه لا تدخل في هذا الخبر. وهو أنبه هنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على محل السؤال، فإن السؤال إنما كان عن الوضوء بالماء فقط، فتجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم للإخبار بحكم ميتة البحر. وذلك لأن من يركب البحر يحتاج إلى هذا الحكم، يحتاج إلى حكم ميتة البحر من الأسماك وغيرها. ومن ثم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الغالب في السائر أنه يحتاج إلى مثل هذا الحكم ذكره بهذا الحكم. ويلاحظ هنا أن السبب خاص، فإن السبب في حال الحاجة وعدم توفر المياه الحلوة، ولكن الجواب عام يشمل حالة الحاجة ويشمل غيرها من الحالات. ومن القواعد المقررة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالسبب خاص لكن الحكم عام، لفظ النبي صلى الله عليه وسلم عام، فحينئذ نقدم اللفظ العام ولا نخصص الحكم بالسبب الخاص. وقد خالف في هذه المسألة جماعة من الصحابة، لكن القاعدة أنه إذا خالف الصحابي حديث النبوي فإننا نطرح قول الصحابي ولا نلتفت إليه ونعمل بالحديث. نعم.
قال رحمه الله: باب الوضوء بالنبيذ. قال: حدثنا هناد وسليمان بن داود العتكي قال: حدثنا شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن: ما في إباوتك؟ قال: نبيذ. قال: تمرة طيبة وماء طهور. قال أبو داود وقال سليمان بن داود عن أبي زيد أو زيد كذا قال شريك، ولم يذكر هناد ليلة الجن. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب عن داود عن عامر عن علقمة قال: قلت لعبد الله بن مسعود: من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال: ما كان معه منا أحد.
الخبر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبيذ: تمرة طيبة وماء طهور، وأنه توضأ بماء بالنبيذ، ضعيف الإسناد لأنه من رواية أبي زيد، وأبو زيد هذا مجهول لا يعرف حاله. ثم إن أبا فزارة قد وقع الاختلاف فيه، هل هو زيد بن كيسان أو غيره، ومن ثم فالخبر مجهول الإسناد لا يصح أن يبنى عليه حكم. والمراد بالنبيذ الماء يوضع فيه شيء من الثمار من التمر أو غيره، فاسم النبيذ من النبذ وهو الطرح والإلقاء. فما يشربونه في الزمان الأول كان على نوعين: عصير ونبيذ. فالعصير أن يأخذ شيئا من الثمار فيعصروه، وقد يلقون عليه شيئا من الماء، فهذا عصير. لكن هناك نبيذ بأن يكون هناك ماء فيطرح عليه شيء من الثمار، هذا يسمى نبيذ. والنبيذ قبل أن يتغير يجوز شربه ولا حرج على الإنسان فيه، لكنه إذا ألقى بالزبد وخصوصا إذا كان بعد ثالث يوم فإنه يمنع من شربه، ولا يجوز للإنسان أن يشربه في هذه الحال سواء تيقن بأنه مسكر أو لا. إذا تقرر هذا فقد اختلف أهل العلم في النبيذ هل يجوز الوضوء به أو لا. فذهب جمهور أهل العلم ومنهم الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد إلى عدم جواز الوضوء بالنبيذ، لأن الله جل وعلا قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فدل هذا على أن الوضوء لا يكون إلا بالماء، بدلالة أنه أجاز لمن لم يجد الماء أن ينتقل إلى التيمم، أجاز لمن لم يجد الماء أن ينتقل إلى التيمم، مما يدل على أن النبيذ لا يجوز الوضوء به. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز الوضوء بالنبيذ، واستدل على ذلك بهذا الخبر الذي ذكره المؤلف، ولكن هذا الخبر ضعيف الإسناد، ضعيف الإسناد لأنه من رواية مجاهيل، ومن هنا لا يصح أن يبنى عليه حكم، خصوصا أن هذا الخبر يخالف ظاهر القرآن. وعند الحنفية أن الزيادة على النص نسخ، وأن القرآن لا يصح نسخه بخبر الواحد، فعلى قواعد الحنفية لا يصح الاستدلال بهذا الخبر على فرض صحته كيف وهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى المؤلف عن علقمة قال: قلت علقمة النخعي قال: قلت لعبد الله بن مسعود، عامر هو الشعبي، قال: قلت لعبد الله بن مسعود: من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال: ما كان معه منا أحد. فهذا الخبر أورده المؤلف من باب تضعيف الخبر الأول، لأن في الأخلاء في الخبر الأول قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن، وفي الخبر الثاني الصحيح قال لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد منا ليلة الجن، فدل هذا على أن الخبر الأول مخالف للرواية الصحيحة عن ابن مسعود التي ينفي كونه مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن. نعم، سميت ليلة الجن لأن النبي صلى الله عليه وسلم حضره عدد من الجن، فقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا بشر بن منصور عن ابن جريج عن عطاء قال إنه كره الوضوء باللبن والنبيذ وقال إن التيمم أعجب إلي منه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني عبد الرحمن قال حدثنا أبو خلدة قال سألت أبا العالي عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء وعنده نبيذ أيغتسل به؟ قال لا.
نعم، في هذه الأخبار هذه آثار عن بعض التابعين قدموا التيمم على استعمال النبيذ وعلى استعمال اللبن، وذلك لأن الله جل وعلا قال فلم تجدوا ماء، فأجاز لمن لم يجد الماء أن ينتقل إلى التيمم ولو كان عنده نبيذ.
قال رحمه الله باب أن يصلي الرجل وهو حاقن. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم أنه خرج حاجا أو معتمرا ومعه الناس وهو يؤمهم، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة صلاة الصبح ثم قال يتقدم أحدكم وذهب الخلاء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء. قال أبو داود روى وهيب بن خالد وشعيب بن إسحاق وأبو ضمرة هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل حدثه عن عبد الله بن الأرقم، والأكثر الذين رووه عن هشام قالوا كما قال زهير.
قوله باب ما يصلي الرجل وهو حاقن. الحاقن هو الذي يحتاج إلى البول ويجد حاجة له، والمعنى في هذا أن الإنسان إذا صلى وهو حاقن فإنه سيشتغل ذهنه عن تدبر ما يقرأه وعن إتمام صلاته، ولذلك شرع للعبد أن يقدم قضاء حاجته على أداء صلاته ليدخل صلاته وهو حاضر الذهن. ثم أورد المؤلف في حديث عبد الله بن الأرقم، وهو حديث جيد الإسناد وبل صحيح الإسناد، وقد تكلم فيه بسبب المخالفة التي أشار إليها المؤلف، لكن الصواب أن هذه المخالفة لا يصح الاعتراض بها على رواية الجماعة. وفي هذا الخبر استحباب أن يصلي المسافرون جماعة كما كان يفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. وفي هذا الخبر أنه إذا أقيمت الصلاة ينبغي أن تكون الصلاة بعدها. وفي هذا الخبر أن ابن الأرقم لما أقيمت الصلاة وتبين له أنه محتاج إلى قضاء حاجته قدم بعض الصحابة. وقد ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فأقيمت الصلاة فأشار إلى أصحابه ثم ذهب فاغتسل ثم عاد إليهم والماء ينطف وقال إني تذكرت أني على جنابة فاغتسلت. فحينئذ إذا كان هناك إمام راتب فينتظره الجماعة متى كان الوقت يسيرا، وأما غير الراتب فإنه يقدم غيره ليصلي بالناس. ويجوز للإمام الراتب أن يقدم غيره لأنه صاحب الولاية في هذا، فلا بأس أن يقدم غيره. وفي هذا الحديث استحباب أن يصلي الإنسان وهو خال من الأشغال التي تؤثر على حضور ذهنه في صلاته ليتمكن من الخشوع في الصلاة. وفي هذا الخبر أنه إذا احتاج الإنسان إلى قضاء حاجته وقد أقيمت الصلاة فلا بأس أن يقدم قضاء حاجته لهذا الخبر. وقد وقع الاختلاف في من صلى وهو حاق، هل تصح صلاته؟ فقال بعض الظاهرية لا تصح الصلاة، والصواب صحة الصلاة، وذلك لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو مشتغل الذهن، فقد ورد أنه صلى والعدو أمامه يرقبهم، فهنا اشتغال في الذهن ومع ذلك صحة الصلاة. وفي حديث الكسوف قال أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد عرضت له الجنة والنار في مقام صلاته تلك، وأخبر بشيء من أحوال الجنة والنار مما عرض عليه في ذلك الموطن، فهذا نوع اشتغال ومع ذلك لم يؤثر على صحة صلاته. فهكذا فيما يتعلق بصلاة الإنسان عند وجود حاجة لديه لقضاء الحاجة. نعم.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل وحدثنا مسدد ومحمد بن عيسى المعنى قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي حزرة قال حدثنا عبد الله بن محمد قال ابن عيسى في حديث ابن أبي بكر ثم اتفقوا أخو القاسم بن محمد قال كنا عند عائشة رضي الله عنها فجيء بطعامها فقام القاسم يصلي فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلى بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان.
هذا الخبر ورد في صحيح مسلم، والقاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق من العلماء الفقهاء من فقهاء المدينة الذين يرجع إليهم، وهو عائشة عائشة عمتهم إن عائشة بنت أبي بكر وهم أبناء محمد بن أبي بكر، فكانوا يدخلون عليها ويسمعون حديثها. وقوله في هذا الخبر لا يصلى بحضرة طعام استدل به الظاهرية وبعض أهل العلم على عدم صحة الصلاة لمن كان يحضره الطعام، والجمهور على أن الصلاة صحيحة لكنه ينقص أجر الإنسان بسبب ذلك وقوله لا يصلى بحضرة طعام ظاهره العموم فيما إذا كان الإنسان محتاجا للطعام أو كان غير محتاج، لكن المعنى الذي من أجله نهي عن الصلاة في حضرة الطعام هو اشتغال الذهن، فإذا كان المصلي لا يشتغل ذهنه في صلاته بالطعام فحينئذ لا يدخل في هذا النهي. وقوله ولا وهو يدافعه الأخبثان المراد بذلك البول والغائط، وحينئذ يخصص بقية الأحاديث الواردة في الباب بما إذا كان يدافعه الأخبثان، ما إذا كان يحتاج إلى الخلاء لكنه لا يدفع لهما فإنه لا يدخل في النهي. وكتقدم معنا أنه من صلى وحالته كذلك فإن الصواب صحة صلاته لورود أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو مشتغل ببعض ما يعرض له في أثناء صلاته.
قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن عياش عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حق حتى يتخفف.
هذا الخبر تكلم فيه من جهة أن الصواب أنه من رواية حديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وأن من رواه من حديث ثوبان قد وهم فيه، بدلالة أن بقية الرواة رووا هذا الخبر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن ظاهره المنع من هذه الأفعال. الأولى قال لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فيدعو لنفسه ويترك الدعوة لمن خلفه، فإن فعل بأن دعا لنفسه وترك الدعاء لمن خلفه فحينئذ يكون قد استأثر بالأمر لنفسه، فيكون في هذا نوع خيانة، لأنهم إنما صلوا معه ليشركوه في الخير ويشركوه في الدعوة. والمراد بذلك الدعاء الذي يجهر به، الدعاء الذي يجهر به. وظاهر هذا أنه في صلاة قنوت ونحوه. والحال الثاني قال ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن، لأن خصائص البيوت لا يجوز للآخرين أن يطلعوا عليها، فإن فعل يعني إن اطلع ونظر في قعر البيت قبل الإذن فحينئذ يعتبر شرعا بمثابة من دخل، لأن الاستئذان إنما جعل من أجل البصر، فإذا أدخل بصره فحينئذ يكون بمثابة من دخل. وأما الحال الثالث فهو ألا يصلي وهو حقن حتى يتخفف، حتى يتخفف، ويعني حتى يقضي حاجته. وقد تقدم معنا بيان أحكام هذا فيما مضى. نعم.
قال حدثنا محمود بن خالد بن أبي خالد السلمي قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا ثور عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف، ثم ساق نحوه على هذا اللفظ قال ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم ولا يختص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم. قال أبو داود هذا من سنن أهل الشام ولم يشاركهم فيها أحد.
قوله هذا من سنن أهل الشام أي إنما رواه علماء الشام ورواة الحديث من أهل الشام، ولم يروي هذا الخبر أحد غيرهم من البلدان الأخرى، فهو غريب من جهة كونه انفرد به أهل الشام. والخبر فيه أبو حي المؤذن ولبعض أهل العلم فيه كلام. نعم.
قال رحمه الله باب ما يجزئ من الماء في الوضوء. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا همام عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. قال أبو داود رواه أبان عن قتادة قال سمعت صفية.
هذا قول المؤلف باب ما يجزئ من الماء، أي ما هو السنة في هذا الباب، وما هو المقدار المجزئ من المياه التي نستعملها في الوضوء. وروى المؤلف حديث عائشة وهو حديث صحيح الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، المد ملء الكفين المعتدلتين، هذا يقال له مد، والصاع أربعة أمداد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع، يغتسل بالصاع فيكفيه الصاع ولا يزيد، وكان يتوضأ بالمد. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل بثلاثة أمداد، يغتسل بثلاثة أمداد، وحينئذ فهذا هو المقدار المعتدل بالنسبة للاغتسال والوضوء. وهذا يدلك على أنه لا يستحب الزيادة على هذا المقدار، وخصوصا في أزماننا الحاضرة، فإن الناس لما استخدموا هذه الصنابير أصبحوا لا يتقيدون بمقدار فيما يتعلق بوضوئهم وفيما يتعلق باغتسالهم. وإذا جاءت الشريعة بمشروعية بمشروعية الاقتصاد في الماء عند الوضوء والغسل وهما طهارتان شرعيتان، فهذا يدلك على استحباب الاقتصاد في استعمال الماء فيما عدا ذلك من الاستعمالات.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الزعد عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد.
هذا الخبر ضعيف الإسناد لأنه من رواية يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، ولكن تأيد بحديث عائشة الذي ذكره المؤلف قبله.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب الأنصاري قال سمعت عباد بن تميم عن جدته وهي أم عمارة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد.
نعم، هنا فيه اغتسال، فيه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بأقل من المد، والعبرة في هذا بأن يوصل الإنسان الماء إلى أعضائه، فإذا وصل الماء إلى أعضاء الوضوء فحينئذ يكون قد فعل الواجب عليه في الوضوء.
قال حدثنا محمد بن الصباح البزار قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بصاع. قال أبو داود ورواه يحيى بن آدم عن شريك قال عن ابن جبر عن عتيك قال ورواه سفيان عن عبد الله بن عيسى قال حدثني جبر بن عبد الله قال أبو داود ورواه شعبة قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا إلا أنه قال يتوضأ بمكوك ولم يذكر رطلين. قال أبو داود وسمعت أحمد بن حنبل يقول الصاع خمسة أرطال. قال أبو داود وهو صاع ابن أبي ذئب وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم.
في هذه الأخبار اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على اليسير من المياه في الوضوء، مما يدل على استحباب الاقتصاد في استعمال الماء في الوضوء وفي غيره من باب أولى. وقوله وهو صاع بن أبي ذئب، ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن من علماء المدينة المشهورين، وكان يستعمل صاع النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله باب الإسراف في الماء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي نعامة وأن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال يا بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء.
قوله باب الإسراف في الوضوء، أي أن الإسراف في الوضوء مما ورد في الشريعة النهي عنه. والإسراف في الوضوء يكون على أنواع، منها أن يغسل أعضاءه غسلات زيادة عن المشروع كما لو غسل أعضاءه 4 مرات، ومن ذلك الإكثار من صب المياه بدون الحاجة إليها. ومن الإسراف في المياه في الوضوء أيضا أن يتوضأ الإنسان في الوقت الواحد أكثر من مرة. ثم ذكر حديث عبد الله بن مغفل إنه سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال له ابن مغفل إن هذا الدعاء من الاعتداء، وقد قال الله تعالى وادعوه خوفا ولا تعتدوا ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، يعني المعتدين في الدعاء. ومن أنواع والمراد بالاعتداء أن يسأل الإنسان في دعائه ما ليس له أن يسأله، كما لو سأل العبد أن يكون نبيا فهذا خطأ ولا يمكن أن يكون نبيا، وهكذا أيضا لو سأل شيئا من صفات الله جل وعلا لنفسه. وقد ذكر ابن مغفل أن من الاعتداء في الدعاء أن يقول القائل: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. قال: فتخصيص هذا الموطن فيه نوع اعتداء، لأن العبد يحتاج إلى أن يدخل الجنة، وقد يكون هناك من القصور في الجنة ما هو أفضل من هذا القصر المذكور. وقوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور، أي يسرفون ويستعملون الماء على غير وجهه. والله جل وعلا يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فنهى عن الإسراف حتى في الشرب، فمن باب أولى أن ينهى عن الإسراف في الوضوء والاغتسال. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يعرفنا وإياكم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من العاملين بها الفاهمين لمعانيها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.